يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الخبر التاسع من أخبار الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. ذكر الشيخ صاحب الوسائل رحمه الله، قال: محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سعيد، عن أحمد بن عمر، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. بالنسبة لمضمون الخبر، إشارة سريعة من المضامين اللطيفة جداً، ويمكن أن نقول أنه من المفاتيح العملية في حياة الإنسان، أن الإنسان بطبيعة الحال مدني بفطرته، مدني بطبيعته، لا بد للناس من الناس، لا بد له من التواصل مع الآخرين. فما هي طريقة التواصل التي يعتمدها الإنسان؟ وما هو الأسلوب الأنفع والأنجع في ارتباطه بالآخرين؟ حياك الله شخصا. الخبر يقول: ليجتمع في قلبك أمران. هذين الأمرين يعني بينهما بدوا، أنه كيف يجتمع في قلبي، أن من جهة أفتقر للناس ومن جهة أستغني عن الناس. قد يقال أنهما مثلا متقابلان، متنافيان، ما أدري ماذا، متضادان، فكيف يأمرني الإمام بذلك؟ ليجتمع في قلبك أمران بدوا بينهما شبه تنافر، إنه من جهة الناس يعني جهة واحدة، أنا المطلوب مني أن أكون مفتقر وأن أكون مستغني، كيف بدي أكون مفتقر ومستغني عنهم؟ بعد ذلك الإمام عليه السلام بيّن، طبعا كما قرأتم في المنطق، أنه من شروط التنافر أو من شروط التضاد وحدة الجهة أو وحدة المحل. بيّن الإمام أن الجهة المنظور إليها في الاستغناء المطلوب غير الجهة المنظور إليها في الافتقار المطلوب. فالجهة المنظور إليها في الافتقار المطلوب هو الجهة، إذا صح التعبير، المعاملاتية، أو الجهة التي تكون من طرفك أنت، يعني من طرفك أنت أن تتعامل مع الآخرين بخفض جناح، بحسن سيرة، بلين كلام، هكذا. وأما في الطرف الآخر، وهو الطرف المرتبط بحفظ هيبتك، الطرف المرتبط بحفظ عزك، الطرف المرتبط بحفظ عرضك، العرض طبعا هو النفس أو ما ينسب إلى النفس، نفس الإنسان عرضه، جانب الإنسان عرضه، وكون أهل الإنسان وعيال الإنسان عرضا له، هذا من باب التوسع في المصادق. وإلا بحسب الأصل العرض ما يحفظ، خير المال ما يحفظ به العرض، يعني ما يحفظ به الإنسان وجانبه وما وجهه وما شاكل ذلك. فإذا الأمور التي ترتبط بحفظ ذاتك، حفظ كيانك كإنسان مؤمن، هذه التي لا بد أن تستغني فيها عن الناس. وبعبارة ثانية، أنه، وهذا طبعا مستخلص من كلمات المجلسي رحمه الله، هذا الذي أذكره الآن، أن الإنسان لابد أن يكون في حالة وسط في هذا التعاطي. هذا الخبر يلتئم في الحقيقة مع مجموعة من الأخبار الأخرى، أنه لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الآيات القرآنية. الخبر هذا في هذا السياق، في السياق الوسطي، أنه لا بد لك من الناس ولكن لا بمعنى أن تذل نفسك أو تجعل نفسك بدون قيمة وبدون شأن وبدون عز أمامهم. لابد أن تسلك طريق وسط، من جهة تلين لهم ومن جهة تحافظ على نفسك. هذا بالنسبة إشارة عامة بالنسبة لمضمون الخبر. تفضل. لا بالعكس، في روت لاحظوا كيف افتقارك إليهم في لين كلامك، لأنه لا بد لك من التواصل معهم. أنت الآن بالنتيجة ليس كل الناس على هواك وعلى طريقة فكرك، أنت قد يكون لك ملاحظات على معظم الناس مثلا، ومع ذلك فأنت تلين لهم الكلام مع أنك غير مقتنع بهم أو عندك ملاحظات عليهم، ومع ذلك تلين لهم الكلام. هذا ليس له باب إلا أنك مفتقر لهم، مفتقر لهم بهذا النحو، بأنك مدني بالطبع كما ذكرنا، وأن لا بد لك منهم. طبعا وليس المراد بها أنه شيء من المصلحة، يعني لا، ليس المراد هذا. هل بيبقى ما المراد من الناس هون، العامة أو مطلق الناس؟ هذا يحتاج إلى بحث تفصيلي، لكن لا يبعد أن السياق هنا لا يتلائم مع خصوص العامة، لا يبعد أن يقال مثلا بالتعميم والأخذ بالرواية بمعناها الواسع. أما بالنسبة للسند فمعم محمد بن علي بن الحسين هو الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، في معاني الأخبار عن أبيه، أبوه علي بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين في عصره، أعظم من أن يوصف ويوثق. عن سعد هذا سعد بن عبد الله الأشعري الذي تقدم معنا وهو القمي الثقة الجليل. يبقى عندنا شيء وهو في طريق صاحب الوسائل إلى معاني الأخبار، أن صاحب الوسائل بالنتيجة بينه وبين الشيخ الصدوق قرابة 600 سنة مثلا، 650 سنة، فكيف ينقل عن معاني الأخبار؟ يمكن أن نقول هناك أحدى طريقتين نسلكهما لحل هذه المسألة. الطريقة الأولى أن صاحب الوسائل صرح بكون كتب الشيخ الصدوق ومنها معاني الأخبار من الكتب المشهورة في زمان صاحب الوسائل، فقال: نعم، ومصنفات الصدوق وأكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منها، نعم، معروفة النسبة إلى مؤلفيها بالتواتر، وهي إلى الآن كتب مشهورة. نعم، هي كتب مشهورة حتى في زمن صاحب الوسائل، فلا داعي لأن يذكر سندا أصلا. هذا أولا. ثانيا، نعم، هلا كتب الشيخ يعني كتب مشهورة، ما في داعي شخص يقرأ الرواية على المنبر يطلع يقول لهم بسندي عن فلان عن فلان، بيخلص وقت المحاضرة بيخلص السند. فإذا هذا الطريق. الطريقة الثانية أن صاحب الوسائل ذكر طريقا إلى روايات وكتب الشيخ الصدوق، وهذا الطريق معتبر، فلا إشكالية من هذه الجهة. صاحب الوسائل ذكر طريق للشيخ الصدوق وهذا الطريق معتبر. الراوي الرابع في الرواية عن إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم بدوا في هذا السند يحتمل شخصين: إبراهيم بن هاشم القمي المعروف، وهناك إبراهيم بن هاشم العباسي. إبراهيم بن هاشم العباسي يستبعد أن يكون هو الراوي هنا، باعتبار أن الشخصية المعروفة الشخصية المشهورة هو إبراهيم بن هاشم بيولى علي بن إبراهيم القمي، هذا أولا. ثانيا أن إبراهيم بن هاشم العباسي ما سجلت له رواية مثلا عن ابن سعيد، أصلا رواياته قليلة جدا عن إبراهيم بن هاشم العباسي، المتلائم بحسب الطبقة، والمتلائم بحسب المروي عنه، والمتلائم بحسب المعروفية، هو إبراهيم بن هاشم القمي. الكلام يبقى أين؟ في وثاقة إبراهيم بن هاشم، لأنه الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي ذكر إبراهيم بن هاشم مع مدح له من دون أن يتعرضوا لتوثيقه. ومن هنا تذكر عدة وجوه لتوثيق إبراهيم بن هاشم. الوجه الأول أن ابنه علي بن إبراهيم الثقة الجليل أكثر الرواية عنه في التفسير وفي غير التفسير. تلاحظ الشيخ الكليني سند الرباعي معروف، علي بن إبراهيم يعني بيو، بعض منه دغري، يعني إبراهيم بن هاشم. وإكثار الجليل كعلي بن إبراهيم الرواية عن شخص قرينة قوية على وثاقة هذا الشخص، واضح إن شاء الله، خاصة إذا لم تكن معارضة بتضعيف بذم بقطع. لا، هذا إبراهيم بن هاشم هو ممدوح ولكن لم يوثق، وما فيه تضعيف، ما فيه لغط حول شخصيته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن السيد ابن طاووس علق على رواية فيها إبراهيم بن هاشم بقوله ورواة الحديث كلهم من الثقات. رواية فيها إبراهيم بن هاشم علق على رواة هذا الحديث كلهم من الثقات. الوجه الثالث الذي يذكر هذا توثيق متأخر يأتي فيه الكلام الذي يأتي في التوثيقات المتأخرين باعتبار وجود فترة زمنية قرابة 400 سنة ما بين السيد ابن طاووس أو 350 سنة وإبراهيم بن هاشم، فاحتمال حسية هذا التوثيق قد يستشكل فيه، وجريان أصالة الحس قد يكون محل كلام، إلا أن يكون السيد ابن طاووس لشدة وضوح المسألة عنده هذه التي نستفيد منها، يعني هذا ليس مما تفرد به ابن طاووس، وإنما المسألة واضحة في زمانه مثلا. يتبقى هذه بالنتيجة قرينة. القرينة الثالثة والوجه الثالث أن الشيخ النجاشي وغير الشيخ النجاشي نصوا على أن ناشر أحاديث الكوفيين في قوم هو إبراهيم بن هاشم. وقم أنت تعرف كيف الوضع، يعني كيف أن أهل قم كانوا متشددين في الحديث، لا يقبلون من أي أحد، إذا شخص كان عنده مشكلة في الاعتقاد في الأفكار فيما شكل ذلك كانوا يعني مستعدين أن يطردوه من قم، أن يبعدوه عن قم، أن يغمزوا فيه، أن لاحظتم؟ مضافا إلى أن إبراهيم بن هاشم من المعارف، تذكروا آخر وجه ذكرناه بالتوثيقات العامة المعارف، أنه شخصية معروفة مشهورة لم تذكر بقدح بذم بشيء سلبي، فيمكن أن يستظهر مثلا وثاقة هذه الشخصية. وفي الجملة أو بالجملة يمكن استظهار وثاقة إبراهيم بن هاشم بسهولة، يعني هناك وجوه كثيرة يمكن أن تذكر أيضا في حق إبراهيم بن هاشم، وأتصور لا يتوقفون عنده، وإن كان في كلمات الشهيدين مثلا عبر حسنة، يا أخي عبر حسنة، ولكنها حجة بالنتيجة، ما في عندنا مشكلة من جهة إبراهيم بن هاشم. الراوي عنه إبراهيم بن هاشم هو علي بن سعيد، وفي نسخة معاني الأخبار علي بن معبد أو معبد أو معبد. المتلائم بحسب الظاهر بالنسبة للطبقة هو علي بن سعيد، باعتبار أن هذاك علي بن معبد يروي عن الإمام الصادق مثلا مباشرة، فلا يناسب أن يكون شخص يروي عن الإمام الصادق مباشرة وفي هذا الخبر يجعل واسطتين بينه وبين الإمام الصادق. أما علي بن سعيد فعلي بن سعيد مشترك بين القاساني وابن امرأة الناجية والمكاري والمدائني الكندي أو الكناري، 5-6 أشخاص، وكل أو معظم هؤلاء من طبقة الرواة مثلا عن الإمام الكاظم، عن الإمام الرضا، عن الإمام الصادق بالقاظم، يعني احتمال أن يكون واحد منهم غير بعيد، تقريبا الاحتمالات متقاربة في المراد بن علي بن سعيد. وبمقدار الراوي والمروي عنه لا يمكن استظهار مثلا وضوح أن المراد هو فلان أو فلان. نعم المسألة لا نقول أنه من المحسوم أن هذا شخص مشترك بين الضعيف، وبعضهم لم يوثق، بعضهم لم يوثق، لا نستطيع أن نقول جزما ابتداء أنه خلص انتهت المسألة لا مجال لتصحيح السند. أقول لا يمكن، ولكن يحتاج إلى بحث إضافي في أن ننظر إبراهيم بن هاشم من هو علي بن سعيد الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم، ومن هو علي بن سعيد الذي يروي عن أحمد بن عمر، لعلهم صرحوا به، لعله مثلا هناك روايات كثيرة لإبراهيم بن هاشم عن المسمى بعلي بن سعيد وقد صرحوا في بعض الأحيان فينصرف علي بن سعيد إلى أحدهم وما شاكل ذلك. وأما من خلال الطبقة، من خلال المعروفية، لا نستطيع تمييز علي بن سعيد، يبقى من خلال الراوي والمروي عنه، وهذا يحتاج إلى بحث إضافي. الراوي عنه علي بن سعيد هو أحمد بن عمر. أحمد بن عمر هذا مشترك بين ثقتين، مشترك بين أحمد بن عمر الحلبي وأحمد بن عمر الحلال، وكلاهما ممن وثقه الشيخ النجاشي. الحلبي وثقه الشيخ النجاشي والحلال وثقه الشيخ النجاشي، فلا كلام فعلا بالنسبة لي أحمد بن عمر ما بهمنا كثيرا. الراوي عن الإمام الصادق مباشرة هو يحيى بن عمران، المسمى بيحيى بن عمران، مشترك بحسب هذه الطبقة بين شخصين، بين يحيى بن عمران الهمداني الذي لم يوثق، وبين يحيى بن عمران الحلبي الثقة. طيب كيف نرجح أحدهما على الآخر؟ نقول المعروف أكثر في هذه الطبقة هو يحيى بن عمران الحلبي، بسبب معروفية يحيى بن عمران الحلبي كما ذكرنا غير مرة. هذه طريقة مستخدمة وطريقة عقلائية، أنه وإن كان يحتمل أن يكون الراوي في موردي هكذا في هكذا روايات هو الراوي غير المعروف، إلا أن الأرجح في نظر العقلاء أن يكون هو الراوي المعروف والمشهور، فينصرف النقل إليه. ولكن المشكلة يبقى عندنا بالنسبة لهذه الرواية، تبقى المشكلة في علي بن سعيد. وإن حللنا مشكلة يحيى بن عمران بالمعروفية والمشهورية، تبقى مشكلة علي بن سعيد، فإن الخروج من اشتراكه يحتاج إلى بحث إضافي، ولعل أحد الإخوة يوفق مثلا في هذا التعطيل أن يبحث لنا، يحتاج لساعة ساعتين مش أكثر يعني لهذا البحث في الراوي والمروي عنه، خاصة بطرق البحث الحديثة. يكتب إبراهيم بن هاشم عن علي بن سعيد ويجد كم رواية موجود هكذا، يمكن أن يصل إلى نتيجة، ويمكن بهذه الطريقة ببركة هذه الطريقة أن نصحح سند هذا الخبر. أيضا طبعا فاتني أن أذكر أن إبراهيم بن هاشم من أصحاب الكتب، هذا فاتني أن أذكره، يمكن أن تكون قرينة أيضا إضافية. هذا بالنسبة للخبر التاسع. أما بالنسبة للخبر العاشر، فقال صاحب الوسائل رحمه الله أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن أبي أسامة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. طبعا هذا الذيل، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، هذا منقول به في روايات كثيرة. من الأبواب الملفتة يا أخوان التي نقل فيها
هذا اللسان أو ما يقرب منه أو ما يقرب من هذا اللسان ما ورد في كتاب الوسائل أيضا ذكره في أبواب زواج المتعة. ذكر هناك صاحب الوسائل بابا في كراهة زواج المتعة للمتزوج كأنه أو ضمن بعض الحالات. فما ينقل في بعض هذه الروايات أن دخل عليه سليمان بن خالد وشخص آخر يقول له للإمام الإمام عليه السلام يبتدئهما بيقول له لا تقوما في هذه المتعة ما دمتما في المدينة. فبيقولوا له لما؟ بيقول له لئلا يقال هؤلاء أصحاب جعفر. فهذا شاهد على أن مثلا العمل قد يكون مباح بل مستحب. النكاح المنقطع يدخل مثلا تحت عمومات النكاح المستحب من المستحبات، ولكن لأجل بعض العناوين الثانوية التي تكون أولية واقعية، يعني ليست ظاهرية، العناوين الثانوية لأجل بعض العناوين الثانوية قد يصبح مرجوحا ومكروها مثلا. فهنا كل شيء يؤدي إلى صيرورة الإنسان شينا على أهل البيت عليهم السلام لابد أن يتركه، طبعا إلا أن يكون هذا الشيء من أصل العقيدة ومن أصل الدين وما شاكل ذلك. فإذا كان هناك فعل من الأفعال يصيرك محل شين، يصيرك محل كلام، يتركه الإنسان. على سبيل المثال نضرب مثالا، مثلا كما في لبس النعل الصفراء ورد عندنا روايات أنه في استحباب لبس النعل الصفراء وفي كراهة لبس النعل السوداء مثلا. هذه الروايات لأجل الكراهة لأجل الإرشاد بغض النظر، ولكن ورد. أو استحباب قصر الثوب، تقصير الثياب. هل وإن كان التقصير يحتمل فيه التطهير ويحتمل فيه لا التقصير، بعض ظاهر بعض الروايات أن يكون الثوب وهو السروال يعني البنطلون الذي نلبسه قصيرا إلى عند الكاحل مثلا أو أعلى من ذلك بقليل. هذا وإن كان مستحبا بالعنوان الثانوي إلا أنه من الواضح، هلا شوف أنت طالب علم شو عامل، لبس لك صباط أصفر، حذاء أصفر، وقد قصر ثوبه، فإن هذا مما يجب نوعا من الهتك له من نعم ومكحل ومزنر وسطه وحط الزنار فوق، أن هذه سنن. ولكن هذه السنن يمكن في بيئة ما، في مجتمع ما، في موضع ما، هذه أن يتركها. يا أخي بده يتزنر يتزنر بالبيت، بده يتكحل يتكحل بالبيت، بصير يعني السنة تتأدى بذلك. بده يلبس نعل صفراء، أنا أعرف بعض الأشخاص كان يلبسه في مكان مخصوص، يعني في مكان يتواجد فيه بشكل دائم، فأحضر نعل صفراء يلبسها في هذا المكان الخاص لهذه النعل الصفراء. وكذلك بالنسبة للتكحل، كذلك بالنسبة لقصر الثوب، يا أخي هو بالبيت خليه رافع البيجامة دائما، بس كيف بصير يعني بيكون قصر الثوب. واضح إن شاء الله. فإذا هذه كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا يمكن أن تكون كقاعدة عامة وقانون نافع في جل الأبواب. طبعا وبخصوص المستحبات والمكروهات سيأتي معكم في مكاسب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أتصور في المكاسب المحرمة موجود، وفي البيع أيضا وفي الخيارات أيضا هذه القاعدة يستخدمها الشيخ، أنه يعبر هذه العبارة أنه ولا تكاد ملاكات المستحبات والمكروهات تزاحم ملاكات الواجبات والمحرمات. الملاك غير الإلزامي لا يزاحم الملاك غير الملاك الإلزامي، يعني الملاك غير الإلزامي وإن كان هناك محبوبية هناك كذا، ولكن إذا لم يرتطم بماذا في مورده بملاك إلزامي فإن الإلزامي مقدم عليه لا محالة، ولا تصل النوبة إلى تزاحم بينهما مثلا. على أي حال نرجع إلى الخبر الكلام فعلا، نحن تقدم معنى الكلام شيئا ما بالنسبة لكتاب المحاسن وأنه زيد فيه وأنقص. الكلام الذي سأتحدث فيه اليوم في طريق صاحب الوسائل إلى المحاسن، وأنه هل طريق صاحب الوسائل إلى المحاسن طريق صحيح معتبر أم أنه لا، هناك مشكلة في سند صاحب الوسائل إلى المحاسن للبرقي. إيه هذا لعله بالتحقيق الموجود بكتابكم يعني، أما بكتابي أنا طبعة 20 هذه أقل تحقيقا ولكن فيها فوائد إضافية ما موجود بأصل المتن. نعم. قد يكون هناك اختلاف في النسخ، بس يحطوا بين قوسين ولم يشيروا، الغالب أن يكون هناك اختلاف في النسخ، فهي موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في النسخ أخرى. إيه ليس في النسخ يعني في النسخة التي اعتمدوها في النقل هذه غير موجودة، هذا هو المراد. يعتمدوا بكون هذه النسخة معتمدة يعني، أو هذه النسخة لها وجه للاعتماد عليها فيذكرونها طبعا. طبعا والأنسب هو ذكر مثل ما ذكر سيد الزنجاني حفظه الله في بداية كتاب الكافي المحقق المطبوع طبعوه جديدا ب16 مجلد المناسب، ذكر عدة وجوه لأن يكون المناسب ذكر معظم النسخ، لأنه عادة بيذكروا نسخة نسختين الأساسيات بيتعرض لهم أنه بالمتن بيذكروا هالنسخة، إذا في شيء مخالف بيتعرضوا بالحاشية أنه وفي نسخة أخرى كذا. سيد الزنجاني كان عم يذكر حفظه الله أنه لا، المناسب أن نذكر معظم النسخ باعتبار ماذا؟ باعتبار إذا كانت هذه بأصلها نسخ محتملة صح؟ وهذا تكون من المحتملات في المراد من الرواية والخبر، فنحن ليش ما نضيع على الباحث المختص شو ونعني عناء ماذا أن يبحث هو في النسخ وفي مشاكل ذلك، لا نحن نذكر كل النسخ يكون فيه فائدة علمية كبيرة. فإذا في طريق الشيخ صاحب الوسائل إلى كتاب البرقي نجد العلماء انقسموا، فنجد مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لحقنا السيد الشهيد حتى لهم في فقهه في بحث الطهارة في أبحاث الطهارة قد استدل في باب الطهارة، أتصور في باب نجاسة الكافر، بخبر موجود في المحاسن، وذكر هناك أن طريق صاحب الوسائل إلى المحاسن صحيح. كيف صحيح يا أيها السيد الشهيد؟ يقول هكذا باعتبار أن طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي صحيح، والشيخ الطوسي لديه سند صحيح إلى كل روايات البرقي ومنها المحاسن. هذا صنف من العلماء بالتالي اعتمد على ماذا؟ اعتمد على نقل صاحب الوسائل عن كتاب المحاسن. في مقابل ذلك صنف آخر من العلماء استشكلوا في إمكان الاعتماد على هذا النقل من عدة جهات. أولا باعتبار أن الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل هم وجدوا المحاسن وجادة، يعني لا أقل النسخة التي نقلوا منها وجدوها وجادة، مش أنه عندهم طريق معتبر وتام إلى هذه النسخة نقلوا منها، لا لا وجدوها وجادة، وهذا المقدار مثلا لا يكفي. أو لأن طرق الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن مبتلات بالضعف والجهالة، جيبوا طرق الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن وهذه الطرق الثلاثة أو الأربعة مبتلات بالضعف والجهالة، وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نعتمد على هذا النقل. ولكن مع ذلك سيد محمد رضا السيستاني في قبساته ذكر محاولة عامة وتنفع في المقام. المحاولة هي هكذا، أن إثبات صحة النقل لا ينحصر فقط وفقط بماذا؟ بثبوت طريق صحيح إلى النسخة، أو ثبوت طريق صحيح إلى الكتاب، بل إثبات صحة النقل إحدى أهم طرق ماذا؟ هي ثبوت طريق صحيح إلى الكتاب. وهناك طرق أخرى، من هذه الطرق الأخرى تكرر النقل عن الكتاب في المصادر الرجالية المعتبرة. يعني الآن تجد الشيخ الكليني ينقل عن المحاسن البرقي، الشيخ الصدوق ينقل مثلا، الشيخ الصدوق لا ما بينقل، تجد صاحب الوسائل ينقل، تجد الشيخ الطوسي ينقل، مجموعة لا بأس بها من العلماء ينقلون عن ماذا؟ عن محاسن البرقي. هذه الطريقة. طريقة ثانية وهذه التي يركز عليها السيد محمد رضا، أن يقول نقوم بإجراء عملية مقارنة بين المنقول في الوسائل عن كتاب المحاسن وبين المنقول عن كتاب المحاسن في أو الموجود في كتاب المحاسن في النسخة المتداولة وبين المنقول عن المحاسن في الكتب الأخرى. لاحظتوا؟ يعني نجي من قارن ما نقله صاحب الوسائل عن المحاسن بما هو موجود في نسخة المحاسن، بما نقله الشيخ الطوسي عن المحاسن، بما نقله الشيخ الكليني عن المحاسن. عندما نقوم بهذه المقارنة نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة مفادها ماذا؟ قرب والاطمئنان والظن القوي بالاعتماد على ما نقله صاحب الوسائل عن المحاسن. يقول السيد رضا أنا قمت بهذه العملية في جملة من روايات المحاسن المنقولة في الوسائل ولم أجد تفاوتا في النقل، وهذا يشكل لديه اطمئنان بماذا؟ بصحة النسخة. وهذه طريقة لطيفة، طبعا تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تتبع، ولكن أبقوها في أذهانكم أنه واحدة من الطرق أنه ماذا؟ أن نقارن. نعم. أما بالنسبة إلى السند، أحمد بن أبي عبد الله البرقي ثقة، ما في كلام تقدم معنا. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هذا مشترك بين أحمد بن محمد بن أبي نصر وأحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن جميل. طبعا أحمد بن محمد بن جميل مستبعد باعتبار أن أحمد بن محمد بن جميل يروي عن الإمام الصادق مباشرة على ما نقله طبقة رواة عن الإمام الصادق. لا معنى لأن يروي البرقي عن شخص يروي عن الإمام الصادق مباشرة في مسافي يعني، ولا معنى لأن يكون هناك شخص يروي عن الإمام الصادق مباشرة أن يوسط بينه وبين الإمام علي بن حديد وأبو أسامة. واضح إن شاء الله؟ نعم. فيبقى الأمر محتمل بين ابن أبي ناصر وبين أحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد بن أبي ناصر نستبعده أيضا باعتبار أنه لا يوجد في الكتب الأربع على أقل رواية لأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن علي بن حديد. واضح إن شاء الله؟ فيتعين بحسب الظاهر أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى. بن عيسى أو بن يحيى قلنا؟ بن يحيى. محتمل ابن عيسى أيضا، محتمل أن يروي أحمد، والأمر سهل فيهما لأنه ثبتت وثاقة كل واحد منهما، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن يحيى. أما بالنسبة لعلي بن حديد فتقدم معنا بالنسبة لعلي بن حديد أن الظاهر ضعف علي بن حديد، بل قد تذكر قرائن إضافية على ضعف علي بن حديد، ولا أقل من أن القرائن التي ذكرت لي توثيق علي بن حديد لا تنهض ولا تكفي لوفاقة هذا الراوي. الراوي الأخير وهو أبو أسامة. في الحقيقة أبو أسامة المذكور بهذا العنوان في كتب الرجال هو شخص، وهو من؟ زيد الشحام، الذي تقدم معنا في سند الخبر الثاني إذا تتذكرون، أبو أسامة زيد الشحام. ولكن طبعا يبقى في النفس شيء أنه أنا كيف أجزم بأن المراد من أبي أسامة هو زيد الشحام؟ طبعا بحسب الطبقة يتلائم كثيرا، هو من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام، وعلي بن حديد روى عنه في مجموعة من الموارد. طبعا الملفت أن هناك رواية في الاستبصار عبر فيها الشيخ الطوسي أبو أسامة الحماط، ونفس الرواية عندما نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب عبر فيها أبو أسامة الشحام. واضح إن شاء الله؟ لأنه أول ما تقرأ بالاستبصار ماذا قد تقول؟ قد تقول أبو أسامة مسار محتمل اثنان، الحناط والشحام. فإذا صار الحناط والشحام فنحن صرنا وين؟ في مشكلة، لا نستطيع هنا أن نميز هل هو الحناط أم أنه الشحام. ولكن باعتبار أن نفس الرواية نقلها في التهذيب، وماذا قال؟ قال الشحام مثلا. والأمر فيما يرتبط به سهل، طبعا أبو أسامة ممن وثق ولا كلام في وثاقته. وفعلا هذه الرواية تبقى فيها المشكلة من جهة علي بن حديد، فإذا استطعنا تجاوز مشكلة علي بن حديد يمكن لنا أن نحكم بصحة هذا الخبر. وبهذا البيان يكون قد تم الكلام فيما يرتبط بالباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر بشكل أساسي في الأسانيد، وإلا قليلا ما نتعرض لغير الأسانيد. بالنسبة للباب الثاني إن شاء الله رب العالمين يا إخوان، الطريقة ستختلف. أتصور أن مقدار أن أقوم أنا ببيان كل شيء يكفي، هذا المقدار 10 روايات، وفيه في بعض الأحيان كنا نذكر تفاصيل التفاصيل المملة، في بعض الأحيان لا نقتصر لأنه مرت معنا ومشاكل. إن شاء الله رب العالمين إذا وفقنا في الفصل القادم الطريقة ستكون مختلفة، والطريقة التي ستكون متبعة هي التالية: أن يقوم الإخوة بتحضير السند من حد الروايتين، رواية لهم، ويتصدى واحد من الإخوة للتطبيق بنفسه. وإلا يا أخوان أنا مثل ما أحكم أنا الشيخ حسان قبل البدء أنه بتجربتي لا يفيد كثيرا، بل لا يفيد بقدر أقول لك إلا فائدة بسيطة. هلأ بيجي أنا بقول لك كل المعلومات لا تستفيد منهم، اليوم شفت سمعتهم بكرة تنساهم. أما أن تبحث أنت بنفسك عن المعلومة بالنسبة للراوي، تبحث تشتبه ثم تجد وتعرف ما هي ما هو الصواب، تتناقش مع زميل لك، هكذا المعلومة الرجالية ترسخ في الذهن. بغير هذه الطريقة معلوماته بتطير بشكل سريع. يعني علم الرجال في قسم كبير منه في مقام التطبيق مبتن على التكرار والحفظ. ما حنيجي نقول نحن أسامة بن زيد أبو زيد الشحام كيف درس التاريخ، ما حنعمل بهذه الطريقة. ولكن الأسلوب النافع هو أن تكون بطريقة تحضير، وكلما كان الإخوان يحضرون عدد أكبر من الإخوان يحضر، الأصل أنه كل الإخوان يحضر، هلا هذا بحسب الظاهر ما عم بيصير يعني كل الإخوان يحضر. كل ما حضر عدد أكبر من الإخوان كلما استفاد الملقي والمتلقي أكثر، لأنه إذا حضرنا أكثر يصير في نقاش، بس يصير في نقاش، النقاش هو الذي يفيد، هو الذي يرسخ المعلومة، هو الذي يصوب، هو الذي يثبت، هو الذي يصحح. وأنا في الختام أكون بقول لكم بما يرتبط بالأخبار والتطبيق، بس نحن إذا بقينا من الأحياء نبدأ بالفصل الثاني إن شاء الله. إذا الإخوان عندهم رغبة كان نستمر إلى آخر الفصل الثاني، يعني ما عندي مشكلة. ولكن أقول لكم هذا المقدار، أنت بالنتيجة أسبوع يعني أربعاء، كم أربعاء عندك في الفصل؟ قديش عندك؟ 30 أربعاء في الفصل، 25 أربعاء في الفصل، هيك يعني 25 أسبوع نحن ندرس؟ ما أتصور 25. إيه؟ 70 حصة. 15 أربعاء بالحد الأقصى. أنت هولي 15 أربعاء بالحد الأقصى تستطيع مثلا على تقدير كبير أنك خلصتك 3 أبواب. والله يا أخي مثلا بديش أقول 3 أبواب، توصل للباب السابع. هذا المقدار لا يكفي. فيما يرتبط بالحديث الأنسب أن يكون هناك مباحثة متنا وسندا. والواحد منا يا أخوان إذا لم يبدأ بهذا المشروع الآن في زمن دراسته للسطح، الأشغال العلمية تزداد. بكرة شيخ حسام، بكرة بتخلص السطح بصير شو؟ بصير شيخ حسام بيصير يدرس لي شو درس، والسيد بصير لا بقول لك ما راضي يطلبوا مني كمان درس تاني. شو كيف؟ أنا بستفيد بتحضير الدرس وما شاكل ذلك، صح؟ إيه. وعندك درس الخارج، وبكون عندك بجامعة المصطفى، ما بعرف وين بتكونوا بجامعة المصطفى، مطلوب منك رسالة من هون وامتحان من هون وشغلة من هون، بتقول بيلتزم، بتقول أنا بقرأ لحالي. القراءة الشخصية غالبا لا تستمر، وإن استمرت فائدتها أقل بكثير من المباحثة. أن يجعل يا أخوان مباحثة ولو أسبوعية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بماذا؟ بالثقلين أو الثقلين. قال إني تاركهما، إني تاركم، تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، الكتاب والعترة، ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا. التمسك فرع المعرفة. أنا كيف أتمسك بشيء لا أعرفه؟ لأنه ليس المراد بالتمسك أنهما عبارة عن شيء مادي وحبل ألتقطه من جهة وقضي الأمر. التمسك بالثقلين بالتدبر بهما ومعرفة المراد منهما. وهذا يا أخوان لابد أن يكون مشروع وهم وهدف كل واحد منا. أنا حتى بحكي أنا عن نفسي، كل طالب علم ديننا في الكتاب والسنة، وما ندرسه مما عدا ذلك من أصول ورجال وفلسفة ونحو وصرف وبلاغة هي كلها مقدمات، كلها طبعا مقدمات لا بد منها، كلها معدات وليست هي المطلوبة أولا وبالذات. لابد أن يكون لنا شغل مباحثة أسبوعية مرة في الأسبوع بمجموعة 4-5 من الإخوة يتباحثون في بعض أبواب كتاب الوسائل، يتباحثون في بعض أبواب كتاب الكافي. بده يكون في رغبة. نعم، لابد يا أخوة من أن يعني أنا لا أتصور أن الأخوة ما عندهم رغبة. المسألة تحتاج إلى الدافعية. طبعا هذا الزمان صار صعب. هلا أنتوا جيران مثلا، في بردسان جيران، في مهدي في جيران، مش ضروري يكونوا بنفس الدرس. ومن المناسب يا أخوان أن يكون في المباحثة شخص لديه خبرة أكثر، يعني واحد أسبق من الأخوة البقية يتباحثوا مع بعضهم حتى ما يصير شو المسألة مناحرة، بيكون هو بيقدر يحسم النزاع بمقدار. ما ضروري يكون الله بيعلم وين هو، لأنه صعب تلاقي مثلا استاذ يجي شو إنه يباحث معك، استاذ بمعنى إنه خبير وما شاكل ذلك، وإن كنا وجدنا نحن والحمد لله سابقا. كذلك الحال يا أخوان في التفسير، في تفسير القرآن، بكرة حنذكر بالتفسير، في تفسير القرآن المعلومات التفسيرية والمنهج والأسلوب والنمط التفسيري، وكيف أستطيع أن أعالج آية. هلا ابتداء أنا أقول لك شو حسن، تفضل هاي الآية بدك تبينها للناس، طلع منها نكات. هذا يحتاج إلى تدرب. مجرد أن يكون إنسان عنده أدوات ولديه ذهنية جيدة، يعني مثل النجار اللي عنده عدة بس ما أجل عنده ولا زبون. نجار عنده عدة، عنده خشب، حاطط المنشار هون، المسامير هون، المطرقة، إذا بعرف شو بيقولوا له بالفصحى للشيك، وش بعرف المطرقة هون، كل الأدوات موجودة ولكن كلهم على جنب. آخر شيء بيصدوا الأدوات، آخر شيء هذه الأدوات تصدأ وتهترئ. فإذا امتثالا لأمر النبي الضمني، ما في أمر تصريحي، أن وإن كان هناك في روايات أخرى أمر تصريحي، يعني إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم عليكم بالقرآن، أن نرجع إلى القرآن والكتاب الكريم. وهذه كما قلت لكم فرصة إذا اعتاد عليها الإنسان واستمر بها استمرت معه، إذا لم يعتد عليها والله يا أخوان نعم لكم ولم يعود نفسه عليها تمر الأيام العشر سنين والخمس سنين تمر كلمح البصر في قم وفي الدراسة. يطلع بعد عشر سنين يقول لك سيد بعد 15 سنة بعد عشر سنين بدي أحمل حالي وانزل، بيطلع سيد بيعرف الأصول بيعرف من باب المثال سيد بيعرف بالأصول بيعرف بالفقه بالاستدلال بيعرف بالفلسفة بيعرف بالأمور الفكرية بالعقائد بكذا، بتقول له يا سيد رح بدك تحكي العالم شو بده يحكي وصل للعالم تمام، بيقدرش يطلع نكات تفسيرية ظريفة ولطيفة ومفيدة للناس. أما إذا اعتاد شو بده يعمل؟ شو بده يراجع هلأ التفسير؟ شو يطلع معه إشكالات لأنه هو ذهنيته سقفة مثل بقوله شو؟ بس من ناحية النقد العلمي شو بده يطلع إشكالات؟ شو بده يحكيون للناس؟ يحكيون عموميات خطابيات. ونقع فيما وقع فيه بعض أسلافنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى